أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ذكرنا أن التعارض بين الأدلة يأخذ ثلاثة أشكال. الشكل الأول هو التعارض بين دليلين محرزين، وعمدة ما تلخص عندنا استحالة وقوع التعارض بين دليلين قطعيين، لأن ذلك يؤدي إلى تكذيب المعصوم، والمعصوم بمقتضى عصمته منزه عن الكذب. وثانيا، إذا تعارض دليل قطعي مع دليل ظني حجة، يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني. ووجه التقديم باعتبار أن حجية الدليل الظني تتوقف على العلم بعدم مصادمته لدليل قطعي، فإذا عارض الدليل الظني دليلا قطعيا كشف ذلك عن عدم حجيته واعتباره. نعم، إذا حصل تعارض بين دليلين ظنيين، هنا يمكن أن يعالج، أن تعالج المعارضة بين الدليلين المحرزين الظنيين بإحدى قواعد الجمع العرفي، إما تخصيص أحد الدليلين بالآخر، تقييد أحد الدليلين بالآخر، أو قل تخصيص العام بالخاص، أو تقييد المطلق بالمقيد، أو حكومة أحد الدليلين على الآخر. هذا هو خلاصة ما تقدم في الشكل الأول. الشكل الثاني الذي وصل بنا المقام إليه، أن يقع التعارض بين أصلين، بمعنى أصل عملي وأصل عملي. ولعل الحالة البارزة بين الحالة البارزة التي يتحقق فيها التعارض بين أصلين عمليين هو وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة الشرعية. مثال على ذلك، مثال على ذلك، إذا كنت على يقين بحرمة مقاربة المرأة الحائض في فترة الحيض، لا إشكال أنه يحرم مقاربتها، بعد النقاء يعني بعد انقضاء الدم وقبل الغسل في فترة النقاء، يحصل عندي شك، تحرم المقاربة أو لا تحرم المقاربة؟ هنا قد يقال مقتضى أن الشبهة شبهة بدوية، تحرم أو لا تحرم، مقتضى أن الشك هو شك ابتدائي المجرى الأصل الجاري في الشبهات البدوية هو أصالة البراءة، فنطبق قانون رفع عن أمة ما لا يعلمون، ومقتضى جريان رفع ما لا يعلمون، حرمة المقاربة أو جواز المقاربة؟ أحسنتم، جواز المقاربة. إذن مؤدى أصالة البراءة هو جواز المقاربة، تحرم أو لا تحرم؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون. إذ نفترض أنه لا يوجد دليل محرز، إذن جواز المقاربة. وقد يقول قائل، إذا نحفظ النتيجة، مقتضى جريان وتطبيق أصالة البراءة في المقام هو جواز المقاربة. متى؟ بعدا في فترة النقاء وقبل الغسل. أما بعد الغسل من الواضح نقطع نعلم بجواز المقاربة. الكلام قبل الغسل وبعد انقطاع الدم. وقد يقول قائل لا، الأصل الجاري هو الاستصحاب، باعتبار أنه يوجد علم يقين، يوجد يقين سابق، كنت على يقين بحرمة المقاربة، الآن تشك في بقاء الحرمة، تستصحب الحرمة. كنت على يقين بحرمة مقاربة المرأة الحائض، بعد ذلك حصل عندي شك في بقاء الحرمة، يقين سابق شك لاحق، استصحب بقاء الحرمة، فنجري الاستصحاب. ومقتضى جريان الاستصحاب ثبوت الحرمة أو الجواز؟ ثبوت الحرمة. فيحصل التعارض، التعارض بين ما تنتجه البراءة وهو الجواز، وبينما ينتجه الاستصحاب وهو الحرمان، فيحصل التعارض. واضح المثال؟ يذكر هو مثالا آخر قدس سره، وهو أننا نعلم بوجوب الصوم من طلوع الفجر حتى الغروب، يجب الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، بعد الغروب إلى غياب الحمرة المشرقية يحصل عندنا شك، يجب الصوم أو لا يجب الصوم؟ قد يقال مقتضى الشبهة البدوية هو عدم الوجوب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فمؤدى جريان أصالة البراءة في المقام عدم الوجوب. وقد يقد نطبق الاستصحاب، كنت على يقين سابق بوجوب الصوم في هذه الفترة، تشك في بقاء الوجوب، تستصحب بقاء وجوب الصوم، فيحصل تعارض بين مؤدى الاستصحاب وبين مؤدى تطبيق البراءة. هذان مثالان في هذا الفرق عند تعارض الاستصحاب. معنى أن هذه النقطة أشرت إليها فيما سبق، قلت تعارض الاستصحاب مع البراءة لا نريد به تعارض دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك مع تعارض البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون. المراد بتعارض الاستصحاب والبراءة يعني ما يؤديه البراءة وما يؤديه الاستصحاب. يعني في حالة التطبيق الاستصحاب أثبت لنا حرمة المقاربة، والبراءة أثبتت لنا جواز المقاربة، يحصل تعارض بين الجواز والحرمة. في مثل هذه الحالة أيهما يقدم؟ اتفق الأعلام قاطبة على تقديم الاستصحاب على البراءة، وفي مثل هذه الحالة يحكم الشارع بمقتضى الاستصحاب حرمة المقاربة في المثال الأول وبقاء وجوب الصوم في المثال الثاني. ف فالمقدم هو الاستصحاب، ولكن وقع الخلاف بين الأعلام بعد اتفاقهم على تقديم الاستصحاب على البراءة، اختلفوا في بيان وجه التقديم، نكتة التقديم معه. قال: وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب، ومثالها، لأنه قد يتحقق تعارض بين براءتين، ومثالها أننا نعلم تعارض بين براءتين تقدمت أين؟ في أطراف العلم الإجمالي. ومثالها أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا، كنا على يقين بوجوب الصوم نشك في بقاء الوجوب، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب. وفي مثالنا الأول كنا على يقين بحرمة المقاربة، نشك في بقاء الحرمة، نستصحب بقاء الحرمة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالتا تندرج ضمن نطاق أصالة البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف. ما معنى أنها شبهة بدوية؟ يعني ليست مقترنة بعلم إجمالي. يحرم أو لا يحرم؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون، لا يحرم. يجب أو لا يجب؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون، فلا يجب. وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟ لو أخذنا بالاستصحاب، الاستصحاب ماذا يثبت؟ حرمة المقاربة، وجوب الصوم. لو أخذنا بأصالة البراءة ماذا يثبت؟ وجوب الصوم، عفوا، جواز المقاربة ونفي الوجوب بالنسبة إلى الصوم. قال: والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. ولكن أين الخلاف؟ في بيان وجه التقديم، نكتة لماذا الاستصحاب يقدم على أصالة البراءة. الوجه في ذلك هو تطبيق الحكومة، فيقال: وجه التقديم أي تقديم الاستصحاب على أصالة البراءة من باب الحكومة، ومعنى ذلك أن دليل الاستصحاب يكون حاكما على من؟ على دليل البراءة. فلنسترجع معنى الحكومة. قلنا: ما معنى الحكومة؟ كون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، إما على نحو يضيق الدليل الآخر، أو على نحو يوسع موضوع الدليل الآخر. مثال على ذلك، وكلامنا على نحو التضييق، مثال على ذلك، قلنا: إذا جاء دليل وقال: أكرم العالم، مقتضى إطلاق الدليل شمول وجوب الإكرام لجميع أصناف العالم وأفراد العالم، سواء كان فاسقا أو غير، إذ الفاسق عالم أو ليس بعالم، عالم لكنه فاسق، لا يوجد ما يقيد هذا الدليل. أكرم العالم، لم يحدد العادل، لم يقيده بخصوص العادل، أكرم العالم.
إذن لو أخذنا بإطلاق الدليل الأول الوجوب يشمل الفاسق أو لا يشمل؟ أحسنتم، يشمل. إذن احفظوا هذه النتيجة، أن مقتضى إطلاق الدليل الأول شمول وجوب الإكرام للفاسق. واضح. لو جاء دليل آخر وقال لنا الفاسق ليس عالما، الفاسق ليس عالما، مقتضى الجمع بين الدليلين عدم إكرام الفاسق. لماذا؟ لأن الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، ناظر إليه على نحو ينفي انطباق موضوع حكم الدليل الأول على الفاسق. ما هو موضوع الدليل الأول؟ هو العالم، أكرم العالم. إذن موضوع وجوب الإكرام هو العالم. لما جاء الدليل الثاني ماذا قال؟ قال الفاسق ليس بعالم، إذا لا ينطبق عليه الموضوع فينتفي الحكم بانتفائه. إذا لماذا ينتفي وجوب الإكرام عن الفاسق؟ نقول لأن موضوع وجوب الإكرام هو العالم والفاسق ليس عالم. إذا هنا نفينا الحكم بانتفاء الموضوع، وهذا معنى أن الدليل الثاني يكون حاكما على الدليل، حاكما بمعنى يحكم عليه وينفي الموضوع. هذا معنى الحكومة. وقلنا هذه النكتة، هذا النفي نفي حقيقي أو تعبدي؟ تعبد. الحقيقة الفاسق عالم أو ليس بعالم؟ عالم. مثلنا على ذلك، يجب الحج على المستطيع، المدين ليس مستطيع. هذا معنى الحكومة. هنا العلماء بعض أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا يقدم دليل الاستصحاب على البراءة، التفتوا للنكتة، لأن دليل الاستصحاب ينفي موضوع البراءة. بيان ذلك، دليل البراءة ما هو موضوعه؟ ما هو موضوع جريان أصالة البراءة؟ هو عدم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن موضوع جريان، ما معنى موضوع جريان؟ متى نطبق البراءة؟ عند عدم. فضوا إذن هذه النقطة، هذه المقدمة، موضوع جريان البراءة هو عدم علم الشك. إذن في حالة وجود الشك تجري البراءة ولا تجري؟ تجري. تجري البراءة في حالة الشك، لأن موضوع جريان البراءة هو الشك. إذا جاء دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين، يعني ابقى على اليقين. فعند الاستصحاب، عندما نستصحب بقاء الحرمة أو عندما نستصحب بقاء الوجوب، أنت الآن توصف أنك على يقين أو أنك على شك؟ على يقين. فإذا كنت على يقين موضوع البراءة ينتفي أو لا ينتفي؟ ينتفي، لأنه ما هو موضوع البراءة؟ الشك وعدم العلم. أنت الآن عالم أو غير عالم؟ عالم. فلا معنى لجريان البراءة. إذن متى تجري البراءة؟ عندك، وعندما نستصحب ماذا يتحقق؟ أي عنوان؟ عنوان العلم واليقين. فإذا تحقق عنوان العلم واليقين انتفى موضوع البراءة، فلا معنى لجريان البراءة. فتنتفي البراءة بانتفاء من الذي نفى موضوعها؟ هو دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب يجعل المكلف عالما، وإذا كان عالما إذا لا معنى لجريان البراءة، لأن جريان البراءة تجري في فرض شك، وعند الاستصحاب أنت شاك أو عالم؟ عالمون. فلا معنى لجريان. إذا قيل لماذا لا تجري البراءة؟ نقول لأن دليل الاستصحاب ينفي موضوع، ينفي الشك. وبعبارة مختصرة، دليل الاستصحاب يلغي الشك، وإذا انتفى الشك تجري البراءة ولا تجري؟ لا تجري، لأن موضوعه هو الشك. لهذا يقال دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، كحكومة دليل المدين ليس مستطيع على دليل يجب الحج على المستطيع. ما معنى حكم عليا في الموضوع؟ فتنتفي البراءة بانتفاء موضوعها، لأن موضوعها هو الشك، وعند الاستصحاب يتحقق الشك أو اليقين؟ يتحقق اليقين. لهذا قال والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم، معنى أنه حكم ناظر، وثانيا ينفي موضوع دليل البراءة على دليل أصل البراءة. تفيد جيدا، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل حديث الرافع رفع ما لا يعلمون، وموضوعه موضوع البراءة كل ما لا يعني عدم العلم يعني الشك، ودليل الاستصحاب هو النص القائل في صحيح الزرارة لا ينقضي اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب ماذا يفعل؟ ها شيخنا أحسنتم، يلغي الشك، يعني بعبارة أصولية ينفي موضوع البراءة. فتجري البراءة ولا تجري؟ لماذا لا تجري؟ لأنه انتفى موضوعه. وينتفي الحكم دائما بانتفاء موضوعه. ويفترض، تفجر، يفترض كأن اليقين، إذا هذا النفي حقيقي أو تعبدي؟ يعني عندما نجري الاستصحاب حالة الشك تبقى ولا تبقى واقعا وحقيقة؟ تبقى. غاية ما في الأمر أن الشارع قال هذا الشك الغيب، بمعنى لا ترتب عليه أثر، الأثر هو على اليقين. ولكن حقيقة حتى الذي يجري الاستصحاب، مثلا إذا كنت أشك في عدالة زيد، أقول كنت على يقين بعدالة زيد، كنت على يقين أن زيد عادل، الآن أشك في بقاء العدالة، ماذا يقول لي الشارع؟ استصحب بقاء العدالة. ما معنى استصحب بقاء العدالة؟ يعني رتب الأثر، جواز الصلاة خلفه. ولكن في نفس الأمر والواقع الشك باقٍ أو ليس باقٍ في نفسه؟ باقٍ. إذن هو لا يلغي حقيقة الشك، يلغيه يعني يجعل المكلف في حالة المتيقن، في قوة المتيقن، وإلا ليس متيقن إلى حد الآن. لست متيقنا 100% بعدالته، ولكن الشرع قال ابقى على يقينك السابق، رتب أثر اليقين، وإن كنت في الواقع الآن أنا لازلت أشك. ولهذا نحن نقول عندما يأتي الشارع ويقول إلغي الشك أو ينتفي الشك، هذا النفي نفي تعبدي تماما، كما قلنا في أي في قولنا أكرم العالم الفاسق ليس بعالم. خب حقيقة الفاسق عالم وليس بعالم؟ عالم. المدين ليس بمستطيع، حقيقة هذا المدين مستطيع وليس مستطيع؟ مستطيع. ولكن هذا النفي عبرنا عن نفي تعبدي. ولهذا يقول ويفترض من دليل الاستصحاب كأن اليقين باق على، شوف كأن اليقين باق على حاله، فيرفع. من الذي يرفع؟ دليل الاستصحاب. بذلك ماذا يرفع؟ موضوع أصل. ما معنى يرفع؟ أن ينفي موضوع أصل البراءة نفيا تعبديا. وهذا ما يسمى بالحكومة. ولهذا دائما الحكومة إذا تنفي الموضوع تنفي على وجه تعبد ليس الحقيقة. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس، إلى الحمرة بوصفه وجوبا مشكوكا، ولا يمكن أن نستند إلى أصالة البراء لإثبات حرمة، عفوا لإثبات جواز المقاربة، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة. ما معنى حاكم؟ لأنه ينفي موضوع البراءة نفيا تعبديا وليس نفيا حقيقيا. وصل بنا الكلام إلى الشكل الثالث والأخير، وهو التعارض بين النوعين، أعني بهما التعارض بين دليل محرم وأصل عملي. انتبه جيدا، إذا كلامنا في التعارض بين الدليل المحرم والأصل العملي. هذا الشكل له صنفان أو له حالتان، لاحظ معي على اللفظ. الحالة الأولى تعارض بين دليل محرز قطعي وأصل عملي. الحالة الثانية تعارض بين محرز دليل محرز ظني وأصل عملي. الكلام أي؟ الكلام في التعارض بين الدليل المحرز والأصل. الدليل المحرز على قسمين، إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. لهذا نقول إما أن يتحقق التعارض بين دليل محرز قطعي وأصل عمل، أو أن يتحقق التعارض بين دليل محرز ولكنه حجة، لأن قلنا أن لا حجة لا يكون طرفا في المعارضة، يعني خبر ثقة مثلا، خبر الثقة دليل ظني حجة محرز وأصلا عملي. كلامنا في القسم الأول، وهو ما إذا وقع التعارض بين دليل محرز قطعي وأصل عملي. هنا اتفق الأعلام على أن المقدم هو الدليل محرز القطعي. أضرب مثالا على ذلك، إذا جاء إنسان وقال يحرم تناول لحم الميت أو لا يحرم، قد يقول هذه الشبهة شبهة بدوية غير مقترنة بالعلم الإجمالي، فتجري فيها أصالة البراءة. يحرم تناول لحم الميت أو لا يحرم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ومقتضى جريان أصالة البراءة نفي الحرمة جواز الأكل. إذن مقتضى جريان أصالة البراءة جواز الأكل، ولكن عندنا دليل قطعي محرز وهو حرمت عليكم الميت، نص في الحرمة ليس ظهور، وسند قطعي باعتبار أن القرآن قطعي صدور قطعي السند. إذن هنا يحصل تعارض، عندما نجري أصالة البراءة مقتضى جريان أصالة البراءة جواز الأكل، ومقتضى التمسك بالدليل القطعي حرمة الأكل، فيحصل تعارض. هنا أيهما يقدم؟ لا إشكال في تقديم الدليل القطعي على الأصل عملي، لكن يبقى وجه التقديم. التفتوا جيدا، أريد أن أصل إلى نكتة جيدة جديدة، وهي وجه التقديم ما هو؟ قالوا لأن دليل أصالة لأن الدليل المحرز ينفي موضوع الأصل العملي سواء كان براءة أو صفحة. ما هو موضوع الأصل العملي؟ دائما هو الشك. ولهذا نحن ماذا قلنا؟ قلنا أساسا متى نلجأ إلى الأصل العملي؟ عند فقدان الدليل المحرز. إذا فقدنا الدليل المحرز نلجأ إلى الأصل العملي. إذا موضوع الأصل العملي هو الشك وعدم العلم بالحكم الواقع. الآن عندما شيخنا يأتينا دليل محرز قطعي، ماذا يتحقق عندنا؟ شك في الحكم أو قطع ويقين بالحكم؟ قطع ويقين بالحكم. لهذا نقول يقدم الدليل المحرز القطعي على من؟ على الأصل العملي سواء كانت أصحابا أو براءة، باعتبار أن الدليل المحرز القطعي في الآية القرآنية، الدليل المحرز القطعي ينفي موضوع الأصل العملي. ما هو موضوع الأصل العملي؟ هو الشك. وعند تحقق الدليل المحرز يحصل الشك أو يقين؟ يحصل يقين، لأن الكلام في دليل قطعي. إذن يقول عندما نستند إلى الدليل القطعي المحرز يتحقق اليقين، وإذا تحقق اليقين انتفى الشك، انتفى عدم العلم، انتفى ما لا يعلم، انتفى ولا تنقض اليقين بالشك. إذن موضوع الأصل العملي هو الشك وعدم العلم، وعند وجود دليل قطعي محرز ينتفي الشك، وإذا انتفى الشك ينتفي أصل العمل. إذن لماذا يقدم الدليل المحرز القطعي؟ نقول الجواب في كلمة واحدة، لأن الدليل المحرز القطعي ينفي موضوع الأصل العملي. لكن التفت جيدا، ينفيه حقيقة أو تعبدا؟ حقيقة. يعني عندما أنت تستند إلى دليل قطعي يتحقق عندك يقين واقعا أو ليس واقعا؟ واقعا. أقطع بحرمة تناول لحم الميتة، أقطع يعني يقين قطعي وجداني، وبالتالي الشك حقيقة ينتفي أو لا ينتفي؟ يزول الشك حقيقة أو ادعاء؟ حقيقة. فهمتم جيدا؟ لماذا؟ لأنك اعتمدت على دليل قطعي. ومعنى أنك اعتمدت على دليل قطعي أي أنه تحقق اليقين الوجداني، وإذا تحقق اليقين الوجداني يزول الشك حقيقة أو تعبدا؟ حقيقة يزول. تفهمتم جيدا؟ تفهمتم لماذا يزول حقيقة الشك؟ لأنه تحقق القطع الوجداني، اليقين الوجداني. بناء على ذلك ماذا نريد أن نصل؟ كيف جيدا للمقارنة؟ نحن قلنا فيما سبق لماذا دليل الاستصحاب يقدم على دليل البراءة؟ لأن دليل الاستصحاب ينفي موضوع البراءة. ما هو موضوع البراءة؟ الشك. فدليل الاستصحاب يلغي الشك. قلنا يلغي حقيقة أو ادعاء؟ ادعاء تعبدا. أما هنا في مثل المقام الدليل المحرز القطعي يلغيه حقيقة أو ادعاء؟ حقيقة. بناء على ذلك نقول إذا كان أحد الدليلين، احفظ القاعدة جيدا، إذا كان أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر تعبدا وادعاء، هذا بحسب المصطلح الأصولي ماذا أسميناه؟ حكومة. لهذا قلنا دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراء، ومعنى أنه حاكم يعني يلغي موضوعه تعبدا. أما إذا كان أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر حقيقة ووجدانا، هذا لا يسمى حكومة. ماذا يسمى؟ ورود. يسمى ورود. فيقال الدليل المحرز القطعي وارد على دليل الأصل. ما معنى أنه وارد؟ بمعنى ينفي موضوعه حقيقة. اتضح الفرق بين الحكومة والورود؟ إذن الحكومة الدليل الحاكم كدليل المدين ليس مستطيعا، أو الفاسق ليس بعالم، أو دليل الاستصحاب. الدليل الحاكم ينفي موضوع الدليل المحكوم ولكن نفيا تعبديا، هذا الحكومة. أما في الورود الدليل الوارد كالدليل المحرز القطعي ينفي موضوع الدليل الوارد المورود عليه عفوا، وهو لا في العمل ولكن نفيا حقيقيا. إذا كان أحد الدليلين ينفي على نحو التعبد فيسمى بالحكومة، وإذا كان ينفيه على وجه الحقيقة والواقع فيسمى بالورود. ولهذا لماذا يقدم الدليل المحرز على الأصل العملي؟ نقول لأن الدليل المحرز القطعي وارد على دليل الأصل، على موضوع دليل الأصل العملي. قال: ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة أن الدليل، هذا الفرض الأول، إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الأصل. لماذا؟ لأن الدليل القطعي على الوجوب، مثلا وجوب الصوم، إذا جاء إنسان يقول يجب الصوم أو لا يجب الصوم، قد يقول نجري البراءة، ولكن عندنا دليل محرز قطعي يجب الصوم. أو في مثال حرمة الميتة، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، التفت جيدا، يؤدي إلى العلم، يعني يحقق القطع الوجداني، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة وأصل. لماذا؟ لأنه ينتفي موضوعها. ما هو موضوعها؟ عدم العلم، والدليل القطعي حقق علما. لأن القواعد العملية، الأصول العملية، إنما تجري في ظرف الشك. إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه. فإذا كان الدليل قطعيا لم يبقى، ما معنى لم يبقى؟ انتفى موضوع هذه الأصول والقواعد نفيا حقيقيا. هذا ما يسمى بالورود، وإن لم يأتي بالمصطلح السيد. وصل بنا الكلام إلى الفرض الثاني، أن يكون الدليل المحرز دليلا ظنيا يتعارض مع أصل عملي. مثلا مثاله: هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال؟ قد يقول هذه شبهة بدوية، ماذا يجري فيها؟ البراء، أصالة البراء، ومقتضى جريان أصالة البراء نفي وجوب الدعاء. لو افترضنا جاءنا خبر ثقة، لهذا دليل محرز ظني، خبر ثقة دليل ظني، لكن عبدنا الشارع بالعمل به. لو جاء خبر ثقة، جاءتنا رواية تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا مقتضى جريان البراءة نفي الوجوب، ومقتضى التمسك بخبر الثقة الوجوب، فيحصل تعارض. أيهما يقدم؟ أيضا قال الأعلام: هنا يقدم الدليل المحرز الظني كخبر الثقة على الأصل العملي. يبقى الكلام في وجه التقدير. قالوا للحكومة: الدليل المحرز الظني يقدم على الأصل العملي من باب، ما معنى من باب الحكومة؟ لأنه ينفي موضوع الأصل العملي نفيا تعبديا. كيف ينفي؟ لأن الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة، ما معنى جعله حجة؟ يعني جعله علم، جعله كالعلم، جعله كالقطع. يعني إذا قطعت بحرمة شيء تثبت الحرمة، كذلك إذا أخبرك الثقة بحرمة شيء تثبت فيكون فيكون أو تكون نتيجة خبر الثقة كنتيجة القطع. ما يترتب على القطع يترتب على خبر الثقة. فالشارع عندما يقول صدق الثقة، صدق العادل، ما معنى صدق العادل؟ يعني كما أنه يثبت الحكم الشرعي القطع كذلك خبر الثقة. فنزل خبر الثقة منزلة القطع. لا تعبر نزل، عبر أن دور خبر الثقة هو دور القطع. وهذا معنى ما يقال أن خبر الثقة يقوم مقام الدليل القطعي. نفس الدور يلعب خبر الثقة، يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الدليل القطعي. فلهذا إذا تحقق شيخنا، إذا جاء خبر ثقة يعني تحقق علم، وإذا تحقق علم ماذا يحصل؟ ينتفي موضوع الأصل العملي، لأن الأصل العملي ما هو موضوعه؟ الشك. ولكن يتحقق علم وجداني أو تعبدي؟ تعبد، لأن خبر الثقة دليل. عبدنا الشارع قال هذا علم، نزلته منزلا، جعلته علما، هو كالعلم لأنه علم حقيقة. لهذا حتى لو جاء خبر الثقة احتمل ولو بنسبة 1% أن يكون مخطئا، لكن الشارع قال لا، هو ثقة نعتمد عليه. العمري وابنه ثقة، زكريا ابن آدم ثقة، يونس ابن عبد الرحمن ثقة، أخذ منه معالم ديني. هو عبدنا بالعمل بخبر الثقة، الشارع عبدنا بالعمل بخبر الثقة، يعني جعله علما، جعله كالعلم. فإذا استندنا هنا الحصيلة النهائية، إذا استندنا إلى خبر الثقة يعني تحقق العلم، وإذا تحقق العلم ماذا حصل؟ انتفى موضوع الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي هو الشك وعدم العلم. وبالاستناد إلى خبر الثقة يتحقق العلم. وهذا النفي حقيقي أو تعبدي؟ تعبدي. وهذا هو مورد الحكومة، فيقال الدليل المحرز الظني يقدم على الأصل العملي، لأن الدليل المحرز حاكم على الأصل، ومعنى أنه حاكم يعني ينفي موضوع الأصل العملي. قال وإنما يمكن افتراض لون، يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والأصل، إذا لم يكن الدليل قطعيا، وإلا لو كان قطعيا تقدم حكمه، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو دل على الحرمة. وخبر الثقة كما مر دليل ظني حكم الشارع، هذا معنى التعبد، بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا، وكان أصل البراء من ناحية أخرى يوسع ويرخص. يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون، ومقتضى تطبيق أصالة البراءة في مثل هذه الحالة هو الترخيص في الترك، يعني نفي الوجوب. ومثاله، مثال آخر، خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي، حرمة الارتماس حكم شرعي، قد قام عليه الدليل الظني الذي وهو خبر الثقة. وهذا الدليل الظني يصطلح عليه بالأمارة، أصوليا يقال أمارة، قامت الأمارة على حرمة، ومعنى قامت الإمارة على حرمة الارتماس يعني قام خبر الثقة، فخبر الثقة يعبر عنه بالأمارة، مصداق من مصادق الأمارة. وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم يحرم أو لا يحرم، نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها لأنها شك بدوي. فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر يعني قام الدليل على حجيته، أو على أساس الأصل العملي؟ ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، وإن شاء الله مصطلح الأمارة والفرق بين الأمارة والأصل العملي يأتيكم في الحلقة الثانية. ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات كخبر الثقة، والأصول كأصالة البراءة. ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة، يعني في تقديم الأمارة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية حتى الاستصحاب. لماذا؟ لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته وهو الأمارة، الأمارة حجته، يؤدي بحكم الشارع. شوف، يؤدي بحكم الشارع، ما معنى يؤدي بحكم الشارع؟ يعني تعبدا، أحسنتم، يؤدي دور الدليل هو ليس دليلا قطعيا، بدليل أننا نعبر عنه دليل ظني، وليس دليلا قطعيا، ولكن يقوم مقام الدليل القطعي. بمعنى، فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل العملي وهو ولكن ينفي نفيا حقيقيا، هنا الدليل القطعي ينفي الشك حقيقة، ولهذا يقدم من باب الورود، ولا يبقى مجالا لأي قاعدة وأصل عملي. فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا أيضا ينفي موضوع الأصل أو لا ينفي؟ ينفي، ولكن ينفيه تعبدا، ولهذا يكون تقديمه من باب الحكومة. ولهذا يقال عادة إن الأمارة، يعني دليل ظني كخبر الثقة، حاكم على الأصول العملية، حاكم على أصالة البراءة، على الاستصحاب. وما معنى أنها حاكمة؟ أي أنها تنفي موضوع الأصل العملي. واضح البحث؟ فتحصل عندنا أن الدليل المحرز دائما سواء كان قطعيا أو ظنيا كخبر الثقة يقدم على الأصل العملي، وهذا معنى الطولية بين الأدلة المحرزة والأصل. فلهذا لا نلجأ إلى الأصل العملي إلا إذا تعذر استعمال الدليل المحرز واستحكم الشك. بالتعارض بين النوعين، أي بين الدليل المحرز والأصل العملي، ختمنا مبحث التعارض بين الأدلة. وبالحديث عن تعارض بين الأدلة وصل بنا الكلام إلى ختام مبحث الحلقة الأولى. بهذا تم الكلام، رفع المقام. نتمنى إن شاء الله أننا استوعبنا ما في الكتاب، ونعتذر عن كل تقصير، ولا بد في ختام هذا الكتاب أن نقرأ الفاتحة إلى روح السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، أملا أن تنتقلوا بعد ذلك إلى دراسة الحلقة الثانية. فنقرأ الفاتحة لروحي ولروح جميع مراجعنا وعلمائنا مع الصلاة على محمد وآل محمد.